أن يتلقه بالدين وأن يتعلموا ما لا يسألهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله وبياكم في درس جديد من دروس السياسة، من دروس التعليق على السياسة الشرعية لمعالي شيخنا، يعلق عليها معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد حفظه الله. حياكم الله وبياكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمشاهدين والمشاهدات، وبارك الله في الجميع ووفقنا وهدانا للتي هي أقوم وسدد في الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب.
استأذنكم شيخ صالح في القراءة.
تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. عقوبة الفرية. وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك، فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف وهو 80 جلدة، وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا، وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفى عنه سقط عند جمهور العلماء، لأن المغلب فيه حق لآدمي أو حق الآدمي كالقصاص والأموال، وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود، وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف، فأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه، وكذلك الكافر والرقيق، لكن يعزر القاذف إلا الزوج، فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلحق به من ليس منه، وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا وإما أن تلاعنه كما ذكر الله في الكتاب والسنة، ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر، لأن الله تعالى قال في الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا يتنصف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: فصل. عقوبة الفرية. معلوم أن الكلام هو عن الحدود وعن حقوق الأعيان، معنا تكلمنا في أول شيء عن الولايات كما معلوم، ثم عن الأموال، ثم تكلم عن حقوق التي تتعلق بالعموم كالخوارج والبغاة وأمثالهم وموقف الإمام منهم وولي أمر منهم، وثم شرع يتكلم في حقوق الأعيان، تتكلم عن القصاص وعما دون القصاص، وهنا يتكلم عن الفرية، بمعنى حينما يعتدى على أحد في عرضه. الفرية هي الاعتداء على العرض بسب أو شتم إلى آخره، معلوم أن الذي فيه الحد القذف، وما عداه ففيه التعزير، وما عداه ففيه التعزير طبعا الحد بشروطه. فقال هنا رحمه الله: وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها، يعني مما مر معنا في بصيغة النفس وما دون النفس الجراح والأعضاء إلى آخره، ففيها العقوبة بغير ذلك يعني بغير القصاص وما دونه. ومن الفرية حد القذف الثابت حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع، ومدلول عليه بقول عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمانية جلد الآية والآيتين. قال الشيخ رحمه الله فإذا رمى الحر محصنا، المحصن هنا المراد به العفيف وليس المتزوج، لأن الإحصان يختلف من حسب السياق أو حسب يعني مورده. فالإحصان يطلق على العفاف ويطلق على الثيب بمعنى مقابل البكر متزوج زوجا شرعيا، وأيضا حتى قال المحصنات من الذين في الكتاب يعني العفيفات، فهنا المحصن بمعنى العفيف. فإذا رمى الحر محصنا عفيفا يعني حرا عفيفا حرا عفيفا، المحصن هنا الحر العفيف، لأن العبد له حكم سيأتي، والعفيف وغير العفيف أيضا له حكم سيأتي. فإذا رمى الحر محصنا بالزنا أو باللواط، لأن اللواط حكم الزنا، فعليه حد القذف وهو 80 جلدة. وإن رماه بغيره بغير ذلك يعني بغير القذف فإنه يعزر بما يردعه وبما يراه الإمام بمعنى ما يراه القاضي أو الحاكم الشرعي. وهذا الحد له يستحقه المقذوف، فلا يستوفى إلا بطلب، لأنه من حقوق العبادة، من حقوق العبادة وليس من حقوق الله عز وجل، فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، وإن خالف في ذلك الظاهرية، لأنهم يرون أنه ليس لأنه لا يسقط، وإنما إذا إذا إذا, إذا ثبت فإنه يقام سواء عفى المقذوف أو لم يعفي. فإن عفى عنه سقط عند جمهور العلماء، لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال، باعتبار لأن حقوق آدميين تسقط بالإسقاط. وقيل لا يسقط تغريبا لحق الله عز وجل لعدم المماثلة، وقد يكون هذا أيضا له يعني أحيانا حسب السياسة الشرعية، إذا فشى في الناس مثلا هذا خلق السيء من القذف والسب، فوراء الإمام لا شك أن من مصلحته أنه ولو عفى صاحبه أن يقيمه، فإن هذا له وجه قوي في الرجحان. ولا يسقط تغريبا لعدم المماثلة كسائر الحدود، وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا كما قلنا، وهو الحر المسلم العفيف. الحر هو المحصن، هو ثلاثة شروط وثلاثة أوصاف: المسلم، الحر، العفيف. طبعا الكافر لو قذف فإنه لا يحد قاذفه وإنما يعزر، والحر والعبد كذلك أيضا قاذفه لا يحد وإنما يعزر، والعفيف كذلك أيضا، وغير العفيف أيضا كما مشهور بالفجور، فإن أيضا من قذفه لا يحد وقد يعذر إذا كان فعل هناك يعني الأمر يستدعي في هذا. قال فأما المشهور بالفجور فلا حد على قذفه، يعني بمعنى أنه قد يكون القاذف كلامه صحيحا، وقد هذا قد يقع فيما يقع فيه من لأنه معروف بالفجور وبعدم حفظ العرض، فلا حد على قذفه. وكذلك الكافر والرقيق، ولكن يعذر القاذف لا شك، لأنه قول زور وسب وشتم، ولهذا حينما نقول لا يحد فلا يعني أنه لا يعاقب، بمعنى لابد أن يعاقب بما يردعه، والعقوبات هذه شرعت لتطهير صاحبها ولتنظيف المجتمع وإدراج المجتمع كذلك أيضا، لأنها زواجر، العقوبات زواجر. ولكن يعذر القاذف. في النسخة المحققة فيه زيادة عبارة قال هذا في غير الزوجي إذ لا حاجة به، وإن كان شيخ ذكره طبعا لكنه في زيادة، إذ لا حاجة به لقد في وإن كان صادقا، لأن الله يقول إن الذين يحبون أن تشيع إلى آخره. فغير الزوجي إذا قذف حر مسلما عفيفا فإنه يحد، إلا الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا، يعني لو حبلت الحبل كافي في يعني تهمتها، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها، بمعنى يعني بمعنى يكون صيغة القذف طبعا أن يقذفها بالزنا وأن ينفي الولد يقول أنه ليس ولدي لئلا يلحق به ما ليس منه في النسب. وإذا قذفها فإما أن تقر أنها زنت وحينئذ يقام على حد الزنا، أو تلاعن إذا كذبته فإن كما في الآية كما ذكر الله في الكتاب كما ذكر الله في الكتاب والسنة، الكتاب في هذا النور والسنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الملعنة. ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، معنى أنه لا يحد كاملا لأن الحدود في حق العبد تتنصف العبد والأمة. وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر، إذا لو زنى العبد أو شرب الخمر فإنه أيضا يحد نصف حد الحر، لأن الله قال في الإيماء فإن أتينا بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال وأما إذا كان الواجب القتل، يعني الواجب على العبد، يعني إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا يتنصف، لو أن عبدا سرق وثبت حد السرقة عليه فإنه لا تقطع نصف يده وإنما تقطع يده كاملا، لأن مثل هذا لا يتنصف، والله أعلم. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل حقوق الزوج والزوجة. ومن الحقوق الأفضاع فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر، فإن للمرأة على الزوج حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة، ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء. وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي، والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة: إن لزوجك عليك حقا. ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل 4 أشهر مرة. وقيل: يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهذا أشبه. وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجب، فيجب عليها أن تمكنه كذلك، ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك، فقيل يجب عليها، وقيل لا يجب، وقيل يجب الخفيف منه.
هذا أيضا فصل في حقوق الزوج والزوجة، يعني حقوق الزوجين، لأنها أيضا من حقوق الأعيان ومن حقوق الأفراد. قال: ومن حقوق الأبضاع، يعني الفروج، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى، وهو إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، فيجب على كل من الزوجين، الزوج والزوجة، أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر، لا شك لا تقوم البيوت ولا تستقيم سعادتها ولا تنتشر المودة والرحمة والسكينة إلا بمثل هذا. لابد أن كل واحد من الزوجين يؤدي ذلك بانشراح وب رحب بصدر وبتقبل يعني كريم بطيب نفس وانشراح وصدر. فإن للمرأة على الزوج حقا في ماله، بدأ في حقوق الزوجة، بدأ في حقوق المرأة. فإن للمرأة على الزوج حقا في ماله وهو الصداق، هذا الحق الأول أو أول حقوق المال الصداق، وهذا معلوم أن يكون عند العقد أو يبدأ أو أول ما يبدأ من حقوق المال هو حقوق الصداق طبعا عند العقد. ثم النفقة ما دامت أنها في عصمته ودام أنها عنده وفي وتحت طاعته، فإن النفقة عليها من قبله واجبة، والنفقة بالمعروف طبعا الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فالنفقة بالمعروف بمعنى على حسب حال الناس وحال الزمان وحال أيضا الزوجين أو حال الزوج. وحقا في بدنه أيضا، يعني لها للزوج حق في المال وصوله الصدق والنفقة، وحقا في البدن وهو العشرة، سواء العشرة من حيث الجماع أم من حيث حسن المعيشة وحسن العيش مع بعض، وسواء بحسن الكلام وحسن والابتسام ونحو ذلك، وكل ما يتعلق بحسن العشرة وهو العيش تحت سقف واحد كما يقال. وهذا يتعلق بحقوق الأبدان، يتعلق بحقوق الأبدان. والمتعة تمتع بها، بمعنى تتمتع به كذلك أيضا، سواء فيما يتعلق بالجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه. والله عز وجل جعل الألفة وجعل المودة وجعل أيضا هذا الجاذبية بين الزوجين، بل لا أظن يعني أكثر دقة من تعبير العلاقة صح التعبير الحميمية بين الزوج والزوجة من قوله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلا يعني لا 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 أدق من هذا التعبير، بأن كيف يكون اللباس ملاصقا وكيف يكون اللباس منسجما مع جميع الأعضاء. وكلما كان اللباس دقيقا في 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 ملابسته لبدن الإنسان كان أجمل. فالعلاقة بين الزوجين تجسدها هذه الآية الكريمة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ويقع بعضكم من بعض. فمن هنا تكون تتجلى يتجلى حسن العشرة. ومن حقه بذي قال: بحيث لو آلى منها استحقت فوقة. آلى بمعنى أقسم بالله أن لا يطعها، هذا هو الإلاء للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. فالإلاء هو أن يقسم أو أن يحلف أن لا يطع، لو فعل ذلك فإن من حقها أن تفارقه بإجماع المسلمين، لأن من أعظم مقاصد النكاح هو الجماع ولا شك. بحيث لو آلى منها استحقت فوقها بإجماع المسلمين. وكذلك لو كان مجبوبا، يعني ليس يعني مقطوع الذكر، أو عنينا يعني عنده عجز جنسي لا يمكنه جماعها فلا فرقة، يعني لأن هذا الحق الأساسي في جعله الله عز وجل في 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 طباع البشر. ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء، واجب بمعنى حكم تكليفي، واجب بمعنى يأثم لو تركه، هذا ما هذا هذا ما الوجوب. حينما قال واجب بمعنى يأثم لو تركه مع قدرته وحاجتها، مع قدرته وحاجتها وطلبها. وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالبائس الطبيعي الغريزي، والصواب أنه يجب. لماذا؟ لأنه يعني وإن كان طبيعيا ودافعيا لكن لو امتنع فإنه يجب وحق لها، مثل الأكل، لكن طبيعي أن تأكل، لكن لو تعمدت الامتناع واتقت نفسك بالامتناع لا يجوز، حرام، يجب عليك أن تأكل. وإن كان دافع الأكل والشرب طبيعي وغريزي، لكن يجب عليك أن تأكل استبقاء نفسك، لأنه لا يجوز أن يلقي بنفسه بالتهلكة. ومثله هذا، وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالبعث الطبيعي، والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة: إن لزوجك عليك حقا. بمعنى صم وصلي، لكن أعطي كل ذي حق حقه، ومن ذلك حق الزوج أو الزوجة. ثم قيل في مقدار الوطء، وهو من أهم الحقوق بين الزوجين، أقول بين الزوجين لأنه طبعا حقه ألا يمتنع، وأيضا حقه ألا تمتنع كما سوف يأتي. إذن هو حق بينهما. ثم قيل يجب عليه وطؤها كل 4 أشهر، أخذ من الآية للذين لم يتربصوا 4 أشهر. فإذا صار يطؤها كل 4 أشهر إذن انتهى حقها في المطالبة. وقيل يجب وطؤها بالمعروف وعلى قدر قوته وعلى قدر حاجتها، كما تجب النفقة بالمعروف كذا. قال وهذا أشبه، يعني هذا أرجح وأقرب إلى، وهذا هو صحيح، يعني ليس 4 أشهر، وإنما ما دام أنت محتاجة وهو قادر فإنه لابد أن يفي حاجتها بالمعروف، يعني بالمعتاد. وللرجل عليها، هذا حق، انتهت حقوق المرأة، بقي حقوق الرجل في عند أهله أو عند زوجته. قال وللرجل عليها، على المرأة للرجل أن يتمتع بها متى شاء، يعني أيضا كذلك أن تمكنه ولا تمتنع ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجب، لا شك أن حقوق الواجب سواء من الصلوات من غيرها أو من، فهذا لا شك أن هذه مقدمة. فيجب عليها أن تمكنه كذلك في حدود أن لا يضر بها ولا يشغلها عن واجبات، سواء واجبات دينية أو واجبات يعني اجتماعية إلى آخره، أو واجبات شخصية في ذاتها في نفسها. وأيضا من حقوقه عليها ألا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع، كما تذهب إلى الصلاة أو تذهب للعيد أو إلى آخره أو تذهب لبعض سائر الأمور، أو فإذنه أو إذن الشارع، يعني ما جاء بالأوامر الدينية. ثم قال واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ إلى آخره، فقيل يجب وقيل لا يجب وقيل الخفيف. الواقع أن هذا هو أحسن العرف، أعراف البلاد، وأعراف البلاد فيها تختلف. ولهذا من أجمل العبارات التي ذكر العلماء أن خلاف العلماء في هذا هو اختلاف أحوال وليس اختلاف أقوال، الاختلاف بينهم اختلاف أحوال، بمعنى أنه حسب عرف كل أهل بلد. فإذا كان أهل البلد عادتهم أن النساء يخدمن فعليها أن تخدم، وعليها أن تقوم بالخدمة التي يقوم بها أهل المجتمع ما الذي نشأت فيه. وإذا كان المجتمع لا 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 المرأة فيه لا تخدم فإنها لا 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 يلزمها. وقيل الشيء خفيف، طبعا اللي هي الخفيف بمعنى الأشياء المعتادة، الخدمة اليومية المعتادة، من كنس خفيف وغسل خفيف. لكن لو كان عنده ضيوف أو عنده رجل مضياف وعنده مناسبة كثيرة لمعلوم أن هذا ليس خفيفا، ثقيلا، كل يوم عنده ضيوف يعني يطلقه الأضياف يوميا أو كل أسبوعيا أو ويتكلف لهم شيئا كثيرا، سواء في طبخهم في موادهم في مأكلهم في 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 مبيتهم في منامهم، معلوم أن هذا مكلف. فإذا المقصود وهذا هو الظاهر أن الأمر يختلف على حسب أعراف كل بلد، والله أعلم.
نعم، السلام عليكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة، وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك، وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري، وتحريم تطفيف المكيال والميزان ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد.
قال رحمه الله الفصل الثالث الأموال. انتهينا من حقوق الزوجين وحقوق الحدود والقصاص الآخري، بدأ الشيخ يتكلم في حقوق الأموال وهي المعاملات، المعاملات التي بين الناس والتي تقتضي لا شك تعاملات بهم ينتج عنها أمور مالية من البيوع والإجارة والأوقاف والوصايا والمواريث، هذه كلها تدخل في مسمى ما سماه الشيخ الأموال. فقال: وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، إن الله أمر بالعدل والإحسان، مثل قسم المواريث من الورثة. قسم المواريث معلوم هذا محدد بالقرآن، الله عز وجل هو الذي تولى قسمة المواريث. ولعلي أذكر كلاما قلت لعلي قلته سابقا، يعني الله عز وجل فيما يتعلق بالأموال وأهميتها، أولا قبل أن أبين ذلك أحب أن أقول أن النسخة المحققة في هذا الفصل في الأموال تختلف كثيرا جدا عما يعني فيها فرق كبير عما هنا عن هذه النسخة التي بين أيدينا، وإن شاء الله في نهاية بعد أن الفصل نقرأ الموجود في النسخة المحققة لأنها تختلف كثيرا يعني فيها خلاف كبير عن هذا سنقرأه إن شاء الله. لكن أقول في الأموال يعني لم يتولى الله عز وجل القسمة في شيء إلا الأموال، تولاها بنفسه في مواطن ثلاثة عجيبة، أولها المواريث، فقال: يوصيكم الله في أموال في أولادكم للذكر، ثم ذكر أحوال الميراث، نصيب الأولاد والأبناء والبنات ونصيب الزوجات ونصيب الوالدين ونصيب أيضا الفروع والحواشي والكلالة إلى آخره، فذكر والإخوة والأخوات ذكر ذلك كله. المطلب الثاني الزكاة، الله يتولى قسمتها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعمل عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب إلى آخره. فالزكاة تولى قسمتها لنفسه وحصرها في الأقسام الثمانية. والثالث وهو العجيب أيضا كذلك هو الغنائم، الغنائم الله تولى قسمتها، واعلموا أو أولها يسألك عن الأنفال، الأنفال هي هنا الأنفال مقصود به كل ما غنمه المسلمون من الكفار في الحرب، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، هذه الآية الأولى. الثانية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخره. الثالثة ما أفاء الله ورسوله من الكفار لله ورسوله إلى آخره، فتولى قسمتها. وما أفى الله قال في الله واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فهذه يعني ما تولى الله عز وجل القسمة إلا في الأموال، مما يدل على أهميتها وما يدل على ضرورة العدل فيها وعلى أيضا عظم يعني أثرها في حياة الناس. والمال يا أخواني له شأنه في الإسلام، لا 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 يعني له شأنه، والمسلمون يعني من يعني ينبغي ان يفقهوا انهم من اولى الناس من 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 يسوسه الاموال ويحفظها ويديرها وينميها ويحافظ عليها، هذا جاء به ديننا، بل من اوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث على الاموال في في ثم تدثر ولا تمنن تستكثر، ثم كل السور القصيرة وهي مكية يحضرها طعام المسكين كلابة هم تحبون الحبة الجمة إلى آخر في آيات كثيرة، ويحاضون طعام المسكين. فالكلام على بل حينما تقرأ كتاب الله عز وجل وتحاول أن, 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 أن يعني تنظر كم ورد المال والحديث عنه وعن الإنفاق لوجدت شيئا كثيرا، بل لا تكاد تكون يعني آية كل آية إلا وفيها إشارة إما بالتصريح وإما بالتلميح عن المال. فالمال مكانه ومقامه عظيم في هذا الدين، لأنه لينظر عز وجل قضت سنته في هذه الدنيا أن يكون به قوام حياة الناس. ولهذا عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، بمعنى الله جعل المال والأموال جعلها في لأهل هذه الدنيا قياما، بمعنى تقوم عليها حياتهم ويقوم عليها معاشهم ويصلح بها معاشهم. فشأن المال عظيم، فلا ينبغي الاستهانة بهذا لا في كسبه ولا في انفاقه. ولهذا قال هنا الشيخ: وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة، والله تولى بنفسه. ثم قال: وقد تنازل في المسائل من ميراث الجد والإخوة إلى آخره. وكذلك في المعاملات من المبايعات والإيجارات والوكالات والمشاركات والهبات والأوقاف أو الوقوف والوصايا، هذه كلها تتعلق بالشأن المالي، ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، القبض والتسليم. فإن العدل فيها في المعاملات هو قوام العالمين، ولا تصلح الدنيا والآخرة إلا به، حتى الآخرة إلا به. ثم ذكر التفاصيل: فمن العدل ما هو ظاهر، يعني يعرف كل أحد، كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع، هذا أمر واضح وهذا من العدل طبعا، لابد أن يسلم أن حينما يتم العقد أن تنتقل السلعة للمشتري وينتقل الثمن للبائع بطيب نفس وبسلامة وبعدم غش إلى آخره، وكتحريم تطفيف المكيال والميزان، وهذا أيضا معروف ومن العدل الظاهر، بوجوب الصدق والبيان في 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 السلعة وعدم الغش وعدم الخداع إلى آخره، وتحريم الكذب والخيانة والغش. قال: وأن جزاء القرض الوفاء والحمد، بمعنى هذا معروف أن من أقرضك أن توفيه ولن تحمده، لأنه قرض مرتين كصدق أو كما جاء. فإذا هذه كلها قال هذا من العدل الظاهر، وهو التسليم والسلامة وعدم الغش والصدق في معاملاتي وعدم الخيانة وعدم الكذب وحسن المعاملة، هذا معروف. ومنه ما هو خفي، نعم.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ومنها ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام
أهل
الإسلام، فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله، مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا. والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع المصراه وبيع المدلس والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض.
أيضا هذا من خفي، هو ذكر العدل البين كالتسليم وعدم الغش والتطفيف بكرم الميزان، ومنهم هو خفي، يعني لا شك أنه يستطيع أن يخفيه أحد الطرفين، البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر أو آخره. ومنهم هو خفي. أيضا جاءت بشرعنا فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله، مثل أكل المال بالباطل، وهذا كلام، وهذه قاعدة عامة، أكل أموال ولا تأكلوا أموالكم مالكم بالباطل، هذا قاعدة عامة فيها الظاهر وفيها الخفي. وجنسه من الربا والميسر، تقريبا أغلب المعاملات اللي محصورة بين الربا والميسر، ولهذا قال: وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي تتعلق بالصور هذه، بيع الغرر، والغرر كله يعني ما في جهالة، وميسر طبعا كل غرر فهو ميسر، لأن لأن لأنها بين ال 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 الطرفين المشتري بينهم غنم وغرم، والأصل فيها العدل، بمعنى الأصل أن يكون بينهم عدل، لا يكون في غبن ظاهر ولا في أيضا يأكل أحد ما حق صاحبه على 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 غير طيب منه، مثل بيع الغراري وبيع حبل الحبلة، والحبل بمعنى الحمل والحبل الحامل بمعنى أن 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 يباع الحمل في البطن لا يجوز إلا في جهالة، وبيع الطير في الهواء بمعنى غير مقدور على مساكه، والسمك في الماء في البحر. أما إذا كان في بركة محصور ويرى ويحدد فلا أشكال، أو في طير في قفص أو في حظيرة محدودة بحيث يحدد ويمكن قبضه، فهذا لا مانع منه. وكذا البيع إلى أجل غير مسمى، أبيعك إذا جاء فلان ونحن لا نعرف متى يأتي فلان، هذا لا يجوز. وبيع المصراة وهي الذي يحبس ضرعها، وبيع المدلس معناه أنه يغش، يعني بمعنى والتصريح من التدريس، التصريح من التدريس، أو أنه يسود كما قالوا شعر الجارية أو يبيضها أو كذا، وكذلك أيضا يغير في البهيمة التي كانت تشترى إلى آخره. والملامسة بمعنى أنه يقول أي ثوب تضع يدك عليه أو أي شيء من هذه بضعة الدكان لك بكذا، معلوم أنها قد تكون رخيصة وقد تكون غالية، هذا لا يجوز، لابد أن يحدد الثمن وتحدد البضاعة. والمنابذة أي ثوب نبته أي نبته أو حجر. والمزابنة وهي بين التمر الرطب بالتمر إلى آخره، أو عنب الزبيب أو السنبل بالحب إلى آخره، الحب السنبل، هذا كله لا يجوز لعدم معرفة التساوي. والمحاقلة أيضا تتعلق كذلك، هذه المحاقلة تتعلق بالبيع الحب بالحقل كذلك، أيضا من مأخوذ من الحقل بالسنبل قبل أن يبدو صلاحه. أما لو قطعه وباعه وجذه كما جذ التمر من النخلة، وإن كان لا يزال بسرا أو بلحا ووضعه في الأرض واشتراه ليس في النخل، فلا مانع من ذلك. الكلام أن لا يبيعه قبل بدون صلاحه وهو في النخل، وكذلك أيضا السنبل وهو في الزرع، لأنه عرضة للتلف. والنجش وهو أن يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها، هذا لا يجوز، لأنه قد يريد أن يضرب البائع أو يريد أن ينفع المشتري، أو بالعكس يريد أن ينفع البائع ويضر المشتري، فإن هذا لا يجوز. وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه كما قلنا، هذا لا يجوز. وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة، أيضا المخابرة نوع من الزرع بمعنى يبيع يضع مثلا يعني كما قال بزرع بقعة بعينها من الأرض، بمعنى يقول لك الجزء الشمالي وأنا الجزء الجنوبي، أو هذا لا يجوز، لأنه لا يدرى، قد يكون الجزء الشمالي يكون ثمره أقل أو إنتاجه أقل والجنوبي أفضل أو بالعكس، فلا بد من أن يكون البيع خاليا من الجهالة وخاليا من الغرر حتى لا يكون خلاف بين الناس. نعم.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه، فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا، وإن كان غيره يرى فيه جورا يوجب فساده. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه، إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته والحرام ما حرمته والدين ما شرعته.
طيب رحمه الله. ومن ذلك طبعا فيه كما قال فيه عد خفي وعد ظاهر، وهذا سبق. قال: ومن ذلك ما قد يتنازع فيه العلماء، يعني والمسلمون، هل هو يؤدي أو لا يؤدي. ولهذا قال: ومن ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه. فقد يرى هذا يعني من العلماء أو حتى من أهل الصناعة أو البضاعة أو أهل الصنعة والصنف، قد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا، وإن كان غيره يرى فيه جورا يجلب الفساد. إذن هذا لا شك، هذه كما يقال في 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 المنطقة، تعبير المعاصرين، في المنطقة الرمادية، في المنطقة الرمادية. يعني طبعا لا شك يحلها أهل الخبرة طبعا، وأحيانا قد يكون بعض الشروط، هل هذا الشرط مستقيم أو غير مستقيم، هذه تختلف في بعض الأحوال وبعض التنازعات، سواء بين فقهاء أو بين أهل الخبرة، وهذه تحل كقضايا أعيان، تحل كقضايا أعيان. قال: والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس، وهذه قاعدة عامة، قاعدة عامة، والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة. إذن عندنا قضيتان: المعاملات الأصل فيها الحل، والعبادات الأصل فيها المنع. فلا يحرم على الناس من المعاملات إلا ما دل التشريع على الشرع على تحريمه، ولا يأتي الناس من العبادات إلا ما دل الشرع على مشروعيته. ولهذا قال: إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله. فعبارة الشيخ دقيقة: الدين اللي هو العبادات ما شرعه الله، والحرام أما الحلال سكت عنه، الحرام ما حرمه الله، والحلال ما سكت ما حله أو سكت عنه، الحلال ما حل ما حل أو سكت عنه، بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله، فهو يتعلق بأمور المعاملات. وأشركوا أدخلوا في العبادات، وهذا يعني فقه الشيخ عجيب في وتعبيراته عجيبة جدا، أشركوا به اللي هو العبادات ما لم ينزل به سلطانا، وشرعوا لهم أيضا في العبادات من الدين ما لم يأذن به الله. إذن ختم الشيخ كلام على الأموال أو المعاملات بهذه القاعدة الحاسمة والظاهرة، أنه لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه. فالأصل في معاملات الناس الحل، والأصل فيما ينزل في الناس من معاملات جديدة، والأصل فيها الحل، إلا إذا بان فيها غرر أو جهالة إلى آخره، وإلا أصل فيها الحل. كما أن العبادات لا، الأصل فيها المنع، فلا يتعبد الله عز وجل إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
شكر الله لمعالي شيخنا ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وشكر لكم آخر أنتم أيها المشاهدون والمشاهدات، وإلى لقاء قريب في درس من دروس التعليق على السياسة الشرعية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.